الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: إسرائيل إلى أبعد من علي الطاهر وتقديراتها، الحزب يرغب بجرها لتصعيد واسع، تفكيك وقف النار وانهيار النموذج التجريبي. حزب الله: خطأ فصل لبنان عن ساحة إيران، نستعد، نترقب، نطور ونتحين الفرص. حاكم المركزي يكشف عن مصير الودائع والذهب. القاضي الحاج: بنود في قانون العفو مشفرة وتحتاج إلى منجم مغربي لفك طلاسم تشفيرها. إيران تحذر من الممر المائي الأمريكي في هرمز، والحكومة اليمنية تقرر تحرير صنعاء. تحول ديموغرافي في العراق، والخصوبة تتراجع. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لا يبدو أن هناك أي أمل في الوقت الحاضر بوقف عداد الموت في الجنوب، لأن إسرائيل ماضية في تنفيذ بنك أهدافها بعد علي الطاهر، وحزب الله يعيش في حال نكران مغيبا تسليم المرتفعات للجيش اللبناني بدلا من الجيش اللبناني. وها هو يعطي تبريرات إضافية لتل أبيب لمواصلة اعتداءاتها واستكمال عملياتها، ملونة خطوطها وحدودها بقوله: نستعد، نترقب، نطور ونتحين الفرص، معتبرا أنه من الخطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران. وكعادته يتمترس حزب الله وراء الجنوبيين وقتلاهم ودمار ممتلكاتهم والنازحين، متجاهلا أن هؤلاء الذين اتخذهم متاريس بشرية لتحقيق الأجندة الإيرانية انقلبوا عليه ويقولون له كفى. وهذه الكفة ترجمت بأكثر من 400 توقيع مرفقة مع نداء لإرسال الجيش اللبناني فورا إلى النبطي تحت شعار أنقذوا عاصمة جبل عامل، وأسئلة موضوعية حتما لن تلقى أي إجابة.
ففي نداء النبطي الثاني طالب أكثر من 400 موقع، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومصرفيون وأعلاميون وأكاديميون وكتاب وناشطون والنائب فراس حمدان، بإرسال الجيش فورا إلى النبطي تحت عنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية.
أضاف النداء النبطي وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير. المسؤولية عن الجريمة تقع على مرتكبها، والمسؤولية عن الخيارات والقرارات والمواقف تقع على من اتخذها أو غطاها أو سكت عنها، ومن أمسك طوال سنوات بقرار الحرب والأمن وقال للجنوبيين أنه الأقدر على حمايتهم عليه أن يجيب اليوم عن نتائج خياره. أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟
وما حصل في تلال علي الطاهر لا يمكن تجاوزه، فهذه التلال هي بوابة النبطي وأحد المواقع الأساسية لحمايتها، وعندما أصبح ممكنا وضعها في عهدة الدولة والجيش اللبناني رفض ذلك فوقعت في يد الاحتلال. الأرض التي لم تسلم للدولة في الوقت المناسب أصبحت في عهدة العدو، والنبطي باتت مهددة من بوابتها، لم يعد مقبولا تكرار الخطاب نفسه. حماية الناس والأرض يجب أن تتقدم على كل اعتبار حزبي أو إقليمي وفق ما جاء في نداء النبطي الثاني.
في الأثناء أفادت منصة أخبار الآن الإسرائيلية بإبلاغ سكان الشمال بأن الجيش سيشن هجوما في لبنان، وأن أصوات انفجارات ستسمع في المنطقة الحدودية.
وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر في أيام، ونقلت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق في جنوب لبنان ويتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات في منطقة ستسمى الخط الرمادي خلف الخط الأصفر، وستقام فيها مواقع لشن العمليات إضافة إلى تقليص قواته في الجنوب.
صحيفة يدعوت أحرنوت ذكرت في تقرير مفصل أن الجنوب يشهد أياما حاسمة، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لتدمير البنى التحتية المحيطة بتلة علي الطاهر الاستراتيجية. كما أشارت إلى أنه بعد استمرار الحزب في إطلاق المسيرات الانقضاضية ورد إسرائيل الواسع تتزايد المخاوف من انهيار اتفاق وقف النار.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الأجواء في تلة علي الطاهر شديدة التوتر، والهدوء النسبي الذي ساد المنطقة يتبدد بسرعة، وأنه في خلال الأيام الأخيرة تحولت المنطقة استراتيجية إلى ساحة قتال محدودة جغرافيا لكنها فتاكة، حيث يمكن لأي إطلاق نار أن يؤدي إلى انهيار البنية الهشة لاتفاق وقف النار بين إسرائيل وحكومة لبنان.
وتابعت يدعوت أحرنوت أن الاختبار الميداني وصل الآن إلى أيامه الحاسمة التي يتوقع أن يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله حول التلة، متحدثة عن تزايد حدة سلسلة الحوادث، وأنه في خلال عملية تمشيط نفذتها أمس قوة من استطلاع جولاني في منطقة قلعة شقيف فتح عنصر من حزب الله كان مختبئا داخل مبنى النار من مسافة قصيرة باتجاه الجنود، ورد الجنود بإطلاق النار في اشتباك مباشر وسريع وقتلوه، كما استعانوا بقصف مدفعي مركز باتجاه مصدر إطلاق النار وأصيب جنديان بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى.
وبحسب الصحيفة فأن حادث قلعة شقيف ليس سوى حلقة واحدة في سلسلة متصاعدة من التصعيد، ففي خلال الليلة قبل الماضية أطلقت مجددا مسيرتان انقضاضيتان أو أطلقت باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في تلة علي الطاهر.
في المقابل لفتت الصحيفة العبرية إلى مهاجمة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من البنى التحتية والمقرات ومستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقتي النبطي وكفر رمان إلى استهداف عناصر داخل مركبة كانت تنقل وسائل قتالية، كما أنه وراء تبادل الضربات التكتيكية تتم تطورات استراتيجية أوسع بكثير.
فالجيش الإسرائيلي مصمم وفق الصحيفة أيضا على استكمال تطهير البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر في خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعادة انتشار قواته والانسحاب المخطط له إلى خطوط أكثر خلفية، وأن المستوى الأمني الإسرائيلي يدرك أن الحزب يحاول الحفاظ على هذه الأصول ومنع تدميرها.
وإضافة إلى ذلك، رأت التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله يرغب في جر إسرائيل إلى تصعيد واسع يؤدي إلى تفكك اتفاق وقف النار وانهيار النموذج التجريبي الذي بدأ تطبيقه بين إسرائيل ولبنان.
وبعيدا من الساحة اللبنانية تتجه أنظار أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نحو طهران، إذ إن حزب الله يحاول بحسب التقرير إدخال إيران في صورة مباشرة في المعادلة في الوقت الذي تتعرض فيه الأخيرة لضغوط متزايدة نتيجة العمليات الأمريكية ضدها.
إلا أنه وفق تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو الإسرائيلي لا توجد معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إيراني وشيك، إلا أنه يتم أخذ احتمال إطلاق نار مباشر من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل في الحسبان بسبب الضغوط التي يتعرض لها النظام الإيراني في الأسابيع الأخيرة، كما أن أي إطلاق نار من إيران سيؤدي إلى جولة قتالية.
واستنادا إلى تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، توجد خطط جاهزة لتوجيه ضربة قاسية إذا ارتكبت إيران الخطأ وهاجمت إسرائيل، وقد يقود هجوم كهذا إلى جولة قتالية عنيفة تستمر أياما عدة وربما إلى مواجهة أوسع من ذلك.
ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن من سيحدد وتيرة المواجهة وحدودها في مثل هذا السيناريو ستكون الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطا كبيرة لمنع اندلاع مواجهة إقليمية شاملة.
في جديد الميدان، قصف مدفعي وغارتان الليلة الماضية على النبطي الفوقة إلى غارة على بلدة المنصوري، وأحرق الجيش الإسرائيلي منازل عدة في طلوسة.
وكان سقط قتيل جراء غارة استهدفت دراجة نارية بين بلدة الريحان قضاء جزين أو في بلدة الريحان قضاء جزين، وسجل تفجير إسرائيلي في بني حيان.
وأعلنت وزارة الصحة حصيلة غير نهائية في الأيام الثلاثة الماضية والتي أدت إلى 27 قتيلاً و69 جريحاً من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
وفي تطورات أمس سقط في كفر رومان 11 قتيلاً وعدد من الجرحى بعدما شن الطيران الإسرائيلي غارة على مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات يعود لداني فرحات في محيط مستديرة الشيوعية ودمره.
كما أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية في كفر رمان ما أدى إلى مقتل المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية علي شحرور وهادي فرحات كان على متنها.
تزامنا شن الطيران الإسرائيلي غارات على النبطي الفوق وعرب صليم دمرت منزل موسى شرارة.
كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطية، ومشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي أجواء ومحيط بلدة أرنون.
وسابقا أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصور استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، وكررت التفجيرات لاحقا واستهدفت غارة دراجة نارية على طريق سجد الريحان أدت إلى مقتل سائقها.
وكان الجيش الإسرائيلي وجه أنذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الإسرائيلية بعد نحو 22 دقيقة، وعلى إثر الأنذار سجلت حركة نزوح كثيفة من قرى قضاء النبطي ومحيطها.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن ما تقوم بإسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل.
وشدد على أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي، وأن المطلوب من الجانب الإسرائيلي التجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه، إضافة إلى أن هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية.
حزب الله وفي إطار حملاته الشعواء على الرئيس عون توجه إليه عبر إعلامه.
وما ينكل بجثامين الشهداء من نساء ورجال وأطفال ويزيد من أوجاع أهلهم موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أراد استنكار الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه لم يعرف رغم كل هذا الدمار والقتل والتجزير إن كانت إسرائيل تريد الحرب أم تريد السلام، فسألها وطالبها بجواب واضح ومعلوم كما قال، فماذا يقال عن سلطة كهذه؟
ومن القاهرة قال وزير الخارجية يوسف رجي الذي شارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية:
السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلاه، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
حزب الله وعبر عضو كتلة نيابية رائد برو تحدث عن الرد المحتمل.
نحن في مرحلة الاحتواء، نستعد، نترقب، نطور، نتحين الفرص، نراهن على الظروف. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة بالمصلحة السياسية، بيستمر نتنياهو بحكمه ولا لا. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة، ردنا بيلغي الانتخابات وبيريح نتنياهو من مأزقه. ردنا هو مهيئ لإله كل حلفائنا، وهل هناك مصلحة؟ خطأ نفصل ساحة لبنان عن ساحة إيران.
ماليا، يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر في شأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قال عن قانون الفجوة المالية:
خرج من عند الحكومة بنهاية عام 2025، ولكن كان في ملاحظات عليه من قبل مصرف لبنان وملاحظات عليه كمان شديدة من صندوق النقد. بعدين هلا عم نجرب نحاول نوحد النظرة، ومفروض يروح على المجلس النيابي بنهاية شهر أيلول. إذا عم نحكم على وتيرة خروج القوانين من المجالس النيابية بلبنان، ما بعتقد بيطلع قبل من 6 إلى 8 شهور. أكيد في شيء منسميه نحن الشوائب، لأنه بقلب الموجبات يلي على مصرف لبنان تجاه المصارف ويعني تجاه المودعين في تقريبا 79.5 مليار دولار، يمكن بنهاية السنة بيكون 79 مليار دولار. دفعنا لهلأ 6.1 مليار دولار للمودعين بالتعميم 158 و 166. بعتقد أنه الشوائب الموجودة بقلب الموجبات اللي بعدها على ميزانية مصرف لبنان يمكن توصل ل 30% من هالقيمة، والمتبقي يدفع للمودعين أو نقدا خلال بعض السنوات أو من خلال سندات بتكون هي مدعومة من مصرف لبنان.
وعن الخط الأحمر وثبات الليرة أجاب حاكم المركزي:
ما في عنا خط أحمر للأسف، بأزمة موجودة وبحرب قائمة بلبنان بدنا نكون شوي أكتر موضوعيين. نحن ما في عنا مخزون لإلنا أو ريزيرفز لمصرف لبنان، هؤلاء إني الودائع يلي بيحطوها المصارف لدى مصرف لبنان، الودائع الإجبارية والودائع الإلزامية بسموها، هيدي بتتخطى اليوم تقريبا 8 مليار دولار. وفي عنا أكيد ودائع الدولة اللبنانية لأنها عم تلم ضرائب الدولة اللبنانية وقامت بعمل جبار، وزارة المالية خاصة مش بس لمت ضرائب، امتنعت عن صرف، يعني في عندها شيء اسمه الانضباط المالي. بيناتهم في عنا تقريبا 12 مليار دولار كأصول أجنبية بميزانية مصرف لبنان. نحن اليوم في ثبات لليرة مش تثبيت لليرة، هيدي السياسة قائمة على أنه نحن في عنا طلب على الليرة، لأنه في طلب لدفع الضرائب تبعنا بالليرة اللبنانية. طالما الحكومة قادرة أن تجبي الضرائب تبعها يلي عم تتوصل لتقريبا 6 مليار دولار بالسنة إكويفلنت بالليرة اللبنانية، طالما نحن سعر بيضل ثابت منضل محافظين على الثبات النقدي.
وفي شأن الذهب في مصرف لبنان أوضح سعيد:
الذهب ليس مخصص لمشاريع الدولة، وليس مخصص أن يدفع لا عن الدولة ولا عن المصارف. إذا في موجب على مصرف لبنان ومصرف لبنان منه قادر أن يقوم فيه، وفي حاجة ملحة وإلزامية لبيع الذهب، بينطرح سعادة هذا الموضوع. بس أنا بالمبدأ مني مع بيع الذهب، بعتقد في عنا أصول عقارية وغيرها، في عنا أصول مالية وغيرها، قادرين نقوم فيها قد ما فينا بالتزاماتنا. منتأمل كتير أنه الوضع السياسي اللي هو أخطر شيء بالبلد، خطر مش الميزانيات ولا المصارف، أن يكون في حرب بالبلد. إذا في عنا منحة سلمي بالمنطقة، بعتقد هذه بتعطينا دفع أكثر أنه نتجنب بيع الأصول المهمة اللي عنا إياها تنقوم بموجباتنا تجاه المودعين.
كهربائيا، وافق مجلس الوزراء الأردني على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا في إطار مساعدة لبنان لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء.
قضايا، كشف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عن أنه ومن الناحية العملية سيعرض رؤيته على مجلس قضاء الأعلى لدراسة قانون العفو العام من قبل المرجع المذكور، كما أنه بصدد عقد اجتماع الجمعة المقبل مع قضاة النيابات العامة لتبيان آلية عملية للتطبيق.
أضاف أنه مع توقيع القانون وطلب نشره من قبل رئيس الجمهورية أصبح لزوما توضيح آليات تنفيذه تفاديا للوقوع في تناقضات في التطبيق من قبل المراجع القضائية المختصة، لا سيما من قبل النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.
وبالتالي تابع القاضي الحاج فإن بعض بنود هذا القانون هي بنود مشفرة تحتاج إلى منجم مغربي لفك طلاسم تشفيرها من أجل حسن التطبيق وتوحيد التوجه القانوني في التطبيق، موضحا أن الحاجة ماسة لتدخل النيابة العامة التمييزية لتوحيد المسار التطبيقي لهذا القانون من خلال النيابات العامة الاستئنافية المختصة، إضافة إلى العسكرية والمالية، مع وجوب دخول مجلس قضاء بغية توحيد الرؤية لتطبيقها من قبل سائر المحاكم والمراجع القضائية.
عين على العالم. متحديا واشنطن، أفاد مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري الإيراني بأنه على كل السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران، في حين أكد رئيس غرفة النقابات الإيرانية قاسم فرهاني أن عملية تأمين السلع وعرضها في الأسواق مستمرة من دون عقبات.
من ناحيته أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، مشددا على مواصلة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولاتها لابتزاز الاقتصاد العالمي.
وقال: ننسق مع شركائنا لضمان عدم تحول عرقلة طهران للملاحة إلى أمر مقبول.
بدوره أفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن الملاحة في الموانئ غير الإيرانية وإليها ستزداد بشكل أكبر بعد تطهير مضيق هرمز من الألغام، وسط تأكيد الدوحة من خلال وساطتها مع طهران أن أولويتها فتح المضيق وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن شعوب المنطقة بما فيها إيران.
أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي فقال أن واشنطن تلقت في الأونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، مضيفا: سنقابل الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار. وتابع: أعدنا ضبط الوضع العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية على حد تعبيره.
في الغضون وبعد تقرير سابق مشابه لوكالة الطاقة الذرية شكل دافعا للولايات المتحدة وأطراف أوروبية للسعي لنقل الملف إلى مجلس أمن الدولي، قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إن غياب المعلومات عن منشآت إيران النووية إلى عجز المفتشين عن التحقيق ميدانيا يشكلان مصدر قلق خطير، مضيفا أن طهران أبلغت الوكالة بأنها لن تتعاون إلى حين إحراز تقدم سياسي.
وكان الرئيس دونالد ترامب قال أن أسعار النفط ستنخفض عندما ننتصر في الحرب على إيران، وأن سعر الوقود سيصل إلى 3 دولار للجالون ثم إلى أقل من دولارين وسيحدث ذلك سريعا، وكرر أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
إلى حرب اليمن، يبدو أن الحكومة الشرعية حسمت قرارها لتحرير صنعاء مطلقة عملية في البيضاء.
فقد قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد.
وأكد مساعده أنه تم اتخاذ قرار حاسم لتحرير صنعاء من قبضة الحوثيين.
كما أفاد رئيس مجلس القيادة اليمني بأن القوات اليمنية ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة.
وزارة الدفاع السعودية أكدت أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة، شارحة أن الاعتداءات الحوثية استهدفت مدن أبها ونجران في جنوب البلاد.
الوزارة أشارت أيضا إلى إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء استهداف الحوثيين لآليات مدنية واقتصادية في جنوب المملكة.
وخاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثيين عند نقطة شراجة الاستراتيجية التي تربط الطريق بين مديريات الساحل الغربي ومدينة تعز. من جهتهم، أعلن الحوثيون استهداف تعزيزات للقوات الحكومية في الجوف بعدد من الصواريخ البالستية، إضافة إلى تصديهم لزحف واسع باتجاه جبال اللبنات لمن وصفهم بمرتزقة العدو السعودي في المنطقة نفسها.
ومن اليمن إلى إسرائيل، التي أطلق جيشها عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شرق القدس، واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات.
وفي الملف الأوكراني، وعقب توقف لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو وكييف، أطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة فجرا للتحذير من هجوم روسي جديد، في حين أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في منطقتين في ضواحي كييف.
أخبار الرياضة.
كشفت مجلة فوربس عن أنه نجم الكرة المصري محمد صلاح يلي أمضى 9 سنين ببناء إرث كروي تاريخي مع ليفربول الإنجليزي أنشأ محفظة استثمارية بتضم 4 شركات مسجلة ببريطانيا تأسست بين 2014 و2022 وبتتنوع أصولها بين الاستثمارات التجارية والعقارات السكنية.
وعن الأداء المالي وإحصاءات الديون وحجم الأصول، كشفت المجلة كمان أنه القيمة الإجمالية لأصول 4 شركات قبل خصم الالتزامات بتوصل ل 72.9 مليون دولار، وبتنخفض قيمة أصول الصافية مجتمعة بعد خصم الالتزامات والقروض لنحو 47 مليون دولار، ليكون الفرق البالغ 26 مليون دولار عبارة عن ديون بتمول المحفظة وبتدعم أصولها.
بعيدا من السياسة،
في مؤشر على تغير أنماط الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للعائلات العراقية، يشهد العراق تحولا ديموغرافيا تدريجيا بدأت ملامحه تظهر في حجم الأسر ومعدلات الولادة، بعدما سجلت معدلات الخصوبة أو سجلت معدلات الخصوبة تراجعا واضحا في العقود الأخيرة.
وكشفت مقارنة الأرقام حجم هذا التحول، فبينما كانت المرأة العراقية تنجب في المتوسط نحو 6 أطفال عام 1997، أظهر تعداد عام 2024 انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 3.1 ولادات للمرأة من سن 15 إلى 49 عاما، وبالتوازي تراجع متوسط حجم الأسرة من 7 أو 8 أفراد سابقا إلى نحو 5.
وتشير الأحصاءات السكانية لوزارة التخطيط إلى أن مسار التراجع قد يتواصل في العقود المقبلة، مع توقع انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 2.3 ولادة للمرأة بحلول عام 2050، ليقترب تدريجيا من مستوى الإحلال.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة السير كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل، كما على أوتوستراد دبي باتجاه أنتليس وصولا إلى الزلقة، وعلى الطريق البحري من أنتليس باتجاه الكارنتينا، كما أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي، وكثيفة أيضا على الواجهة البحرية عين المريسة بالاتجاهين.
تذكير بعناوين الصباحية الثانية: إسرائيل إلى أبعد من علي الطاهر وتقديراتها، الحزب يرغب بجرها لتصعيد واسع، تفكيك وقف النار وانهيار النموذج التجريبي. حزب الله: خطأ فصل لبنان عن ساحة إيران، نستعد نترقب نطور ونتحين الفرص. حاكم المركزي يكشف عن مصير الودائع والذهب. القاضي الحاج: بنود في قانون العفو مشفرة وتحتاج إلى منجم مغربي لفك طلاسم تفشيرها. إيران تحذر من الممر المائي الأمريكي في هرمز، والحكومة اليمنية تقرر تحرير صنعاء. تحول ديموغرافي في العراق والخصوبة تتراجع. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.